إلى يوم الوقت المعلوم. شوف هذا من عهد من؟ الله أكبر، من عهد آدم، وقبلها كان مخلوق، يعني سبق خلق آدم. فعاصر الشيطان كل مراحل البشرية، العصر اللي يسمونه الحجري، والعصر الآشوري، والعصر الأموي، العباسي، العثماني، وعصر آل سعود عصرنا. فانظر من الخبرة كم جمعها في الإضلال، فإنه يستعمل أي شيء فتن ابن آدم، لأن ليس وظيفة له إلا فتن ابن آدم. فانظر من الخبرة، يقول لا واحد صالح يشبه جربت معه كذا ما نفع، خلينا نجيله من طريق إلى آخره. جربنا مع التقارير التي رفع له كل يوم، كما روى ذلك مسلم في صحيح، وأن الشيطان يضع عرشه على الماء، يضع عرشه على الماء ويبعث سرايا. فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة، فيأتيه أحد فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فلا يجعل يعني يلتفت إليه، حتى يأتيه من يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، طلقها، فقال نعم أنت، ويلتزمه. كيف يسوون اللي يفرحون بشيء، إلى الآن في ملاعب الكرة يسجل كما يقولون باللغة الملاعب، يسجل جول، وش يسوي؟ ها؟ من احتفاء به يلتزم. فالشيطان من احتفائه بهذا الذي جعله يطلق زوجة، أنت نعم أنت، ليش؟ المصلحة كبرى متعد، المفسدة كبرى متعدية. فالأم لا تحسن تربية العيال وحدها، فإذا خرج الأب من هذه الأسرة طبيعي يخرج، ولزمت الأم العيال، فإن العيال سيتعلمون المخدرات، ويتعلمون النوم خارج المنزل، ويتعلمون. فما دام الأب واقف فوق رؤوسهم فحينئذ إيش؟ تقل المفسدة. ثم يتعرض الزوجان كما هو معلوم الآن للفاحشة، كان في العادة في المطلقين يصعب، تأتي المرأة يخوفها الشيطان اللي يتقدم لها، يقول هذا مطلق اللي يكون يسوي لي مثل اللي عنده الأولى كانت، فيخوفها ما يجد زوجها. المطلق خافون أهل الزوجة، يقول هذا مطلق، ليش مطلق؟ ويقعد يترنح يمكن سنين ما تزوج. والمرأة مطلقة وقد لا يتيسر لها النكاح، يقول لا أنا أخذ ذكر، ليش أخذ هذا؟ البعض يعني يقول، والبعض الذي أخذ ثيبات، معظمهم ثيبات، ما في إلا عائشة بكر. ولمصلح، اللهم صل عليه. فحينئذ يتعرضان الزوجان للفاحشة لأنهم ذاق النكاح، ذاق النكاح مهما كان صالح. ألم تذكر القصة اللي قصصتها عليك في خطر الطلاق، وأن شخص صار لي معه مهمة عمل في الشام وقتها، وأنه كنت أحسبه من الصالحين، لكنه وقع لعله في فخ الشيطان بالطلاق، وطلق امرأته، وقعد فترة مطولة يبحث عن امرأة لم يجد، حتى آوان المبيت إلى مكان بعض نواحي الشام فنمنا وبتنا وبات في شر ليلة لا يستطيع النوم مما خلق الله في نفسه. رأيت أنا هني كنت وقتها أعزبا ونايم يعني مستريح وفاتح الشباك ينظر في الكون، هذا شيء مثل الطعام والشراب يعني النكاح سبحان الله. وبينما هو كذلك إذ فتحت في الفندق المقابل امرأة من الروس من جروب يسمونها روسي فاتنة، رأته من الشباك فأغراها الشيطان أن تغويه لأنه صالح، تعرف إغواء المرأة للرجل بالشيطان كل ما كان صالح كل ما يجتهد الشيطان معه لإغوائه. يقول لي بعد سنة فأشارت لي، هو تائب لا شك من هذا الهم، ولقد همت به وهم بها، تاب من هذا الهم الحمد لله، ولا أعرفه يعني بعد ذلك السفر لا أعرفه، لكن حكى لي قال بعد سنة، وكان سنة مستهيا مني فأفصح، لقيني بعد فترة كذا في مكان فقال يعني أفصح لك بشيء لما كنت معك أول مرة أذكر لك إياه، ورجل صادق أعرفه وقتها من الصادقين. فقال تذكر تلك الليلة اللي بت فيها يعني بشير ليلة لم يأتيني نوم؟ قالت إن تلك الليلة أشارت لي امرأة، لا تحس. فقال عمي على بصري فأردت الاستجابة ونسيت ما أنا فيه من دين وخير. فقال لي فما بين عيني إلا حذائي، إيش معنى هذه؟ أن فهمت منه. فانطلق مثل السهم، لكن آثر قبل أن يغلق المنزل الباب عليه، آثر أن يرمي بصره إليه نظرة إيش؟ لا أقول نظرة وداع، لكنها نظرة تحفظ. أكون خرج فجأة وين كنت ويضعف ويقول أو شيء ويطمئن من الشيطان، أعوذ بالله من نزغ الشيطان. شفت كيف البعد عن النكاح يسوي خطر حتى الصالحين. فلما رمى بصره إليه آخر نظرة وبعد النظرة بيكفل الباب ويذهب، قال لي بالحرف الواحد والله على ما أقول شيء، قال فارتفعت يديك وانت نائم، وأنا أذكر هذا وأذكر أني فعلت هذا وأنا بين النائم يعني وحاول أذكر أني فعلت هذا، وأنا أقول لكم ليش الآن. قال ففعلت لي كذا يعني لا، قال فزع وأغلق الباب وأغلق النافذة وذهب ينام، وحدثني بعد سنة. هذا الرجل كان من المحسنين، يتصدق على الفقراء، يروح لداخل الأحياء هو زملائه ويشوف إلا مقطوع عنه الكهرباء، إلا يعني يبي ثلاجة في بيته. وشهدت موقف من هذه المواقف، يحصون تبرع للمساكين من نفسهم كذا، موظفين زملائه حطوا ميزانية 70,000 20,000 ويمر هذا رقمه يبون ثلاجة ويروح يجيبون ثلاجة. تذكر يوسف وشقير كان من المحسنين، وش فعل الله به لما كانوا محسنين؟ عصمه. الإحسان طيب، الصدقة طيبة، تعصمك من هذه الفتن. فلما حدثني بعد سنة تذكرت أني أنا قريب من النوم لم أنم بالكامل، وأنه عند خروجه بدأ لي أن أداعبه، أقذف فيه إن ليش ما تداعبه؟ كيف داعبه؟ سوي نفسي نايم خلاص واستغرق وان يدي يتحرك وانا نايم. ليش في هذه اللحظة اللي بيطلع جاء في نفسه الدعاء ذي ومن عاد تسويها رحمة له من ربي وعصم، واتذكرت اني داعبته كذا وظني اخذ اني نايم وانا كنت داخل، لكن بدأ لي في تلك اللحظة الحاسمة ان اداعب بها الطريقة. وسمعت بعدها غفل، طبعا بعدها غفل الباب وراح وحدثني بعدها بسنة. الشاهد الموضوع ان نشوف كيف مع كون صالح وذاق النكاح كيف كان فريسة كذلك الشيطان. أرأيت ليش الشيطان حريص على الطلاق؟ إذن فساد في الزوجين، فساد في الأولاد، فساد في الأسرة، فساد في المجتمع، لأن الأسرة لبث المجتمع فيحاول يفسدها بالطلاق. واليوم الحملات النسوية الإلحادية تقوم على قدم وساق لسحب البساط من الزوج وإيقاعها في فخ الطلاق. يقول الحملات النسوية أنت عصفور طيار، إيش هذا العصر الحجري حنا؟ إذن إذا رحت كذا وإذا رحت، فصارت المرأة ما تعطي إذن لزوجها حتى تذهب. ترى نفس تراحة مع صاحباتي ثلاثة أيام، ترى نفس تراحة معها. وش الإذن هذا؟ هذا إذن بعد ما يروح الإنسان وخارج جدة يتصل يقول أنا في مكان كذا، هذا إذن هذا؟ هذا أنف مؤمن، أنفذ مخاط. لا إله إلا الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. واستجاب النساء، فحدثني بعض من أثق فيه قالت المرأة تغيرت، هذه صارت من صاحب لصاحب قهوة وشاي، ما تقوم بملتزمات بيتها، تأثرت بدعوة إيش؟ أنت حرة. إلى متى هذا الإذن؟ إذن روحي، إذن تعالي، إيش هذا السجن؟ فجعلوها تلحد في باب الأمر والنهي بطاعة الزوج، تتمرد، بل كأنه ما له إذن. كيف؟ إذا مر قال له لا لا تروحين بيت فلان، هذا هو الإذن، ليش ما أروح؟ وإيش سويت؟ وتقوم قيامة، قيامتها في الدنيا يعني. ليش؟ لأنه ما يمنعني، ليش يمنعني؟ افترض خلاص معنى إذن معناها أن الله يثيبها بتعبد بطاعته، لا يرى أنك تروحي، خلاص قولي سمعت وطاعت، حتى الله يعطيها من راحة القبر والنعيمة أكثر أعظم من الخروج. فحينئذ قد اكتسب خبر الشيطان من ذاك الوقت اللي طرد من الجنة فيه ونزل إلى الأرض إلى يومنا هذا. كم أنا أرى وقائعه حتى على الصالحين بعيني، كيف اشتال الرجل من الحلقة يكون مسرور بها ويشيد كل مكان أنا في حلقة أستفيد وآلاف مئات المسائل، ثم فجأة يزويه الشيطان أنه ليش في الحق قيل كذا وكذا، وراح لأوى إلى شرذمة من الغلاب مثلا يترك الحلقة. أشوف تلاعب سبحان الله، افتح لك باب الخير والغير على الدين ومدري شلون، كما فعل بذلك المبيض كما ذكرنا قصته بالأمس. إن لله وإن إليه راجعون. فاستمسك يا أخي واثبت، تعوذ بالله من الشيطان. ولا تنسى عند الولد حتى يعصمه الله من الكفر، قيل معنى الحديث العصمة من الكفر، على الأقل من الكفر، أن تقول عند جماع زوجك إن كنت ذا زوجة اللهم بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. سبحان الله إلى الآن إذا شافوا الولد عفريت يقفز ويفسد ويفعل ويفعل، العام يقولون شكل والده ما سمى. فالمقصود إنه ينبغي هذا الذكر لأنه مهم. يقول النبي كما في صحيح البخاري عن لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون له ولد، إيش؟ لم يضره الشيطان، واختلفوا كيف لم يضره، مع كل ابن آدم عندهم المعاصي كيف، وكثير منهم أو عدد منهم قال بسم الله، قيل لا يضره فيكفر، لا يضره فيصرعه، يخليه ممسوس به، وإلى المعاصي حصلت وقع الضرر، كلنا نخسنا الشيطان في خاصرتنا، إلا عيسى بن مريم كما في صحيح البخاري ما من مولود يولد إلا وطعن الشيطان في خاصرته، إلا عيسى بن مريم. يعني يطعن في خاصرته يدغدغه كما يقال، ولا ليؤذيه، عنده عقد على خلاص بلاء يمكن. وسبحان الله، ما كل مضرة ظاهرة لك هي مضرتها من كل وجه، فربما مضرة تجي لك إيش نافع، كالزلازل في تركيا وسوريا، كم أرجعت ناس هناك، كم أرجع، كان حط مشروع يمكن صالونة حاطه لحفلات متجوز شرعا، مسوي أشياء وانهدم البيت صار في العراء، خلاص يبحث عن المسجد يقعد يسمع على درس، يمكن أنت يسر درس صاحب سنة، صار أحسن من أول ولا أول متوتر بالحياة، سيارة تحت تنعم بالجو، الآن مقبل على الله أكثر من أول، فايد المصائب تجيب التواضع لله والتوبة، ولا فيقول عالم الطب أن صيحة الولد هو صغير يبكي تسمعه يبكي هذا طعنة من إبليس فيستهل باكيا، يقول لولا الله ثم هذا البكاء الشديد والصراخ لكان في القلب فتحة معروفة تخل بنظام الدم، فلما يصيح تغلق. وأنا أشرفت على مريض وكنت أرقيه، ما أغلقته صغير، وأنا صغير الماء كثير طلع يبكي بشويش ما أغلقت، وسدوها بكلبسات لو الأطباء سووا له عملية وسدوها بكلبسات، فإذا صرخ من الصغر مهم هذا الصرخة تقوي عضلاته من الداخل وتقوي أجهزته وإيش وتغلق الفتحة اللي في القلب، عرفت؟ إلا أن الشيطان يحصل له شيء من الأنس، ليش؟ لأنه أبكاه ويحقد على الولد هذا. إذن هذه مضرة، فكيف لا يضره الشيطان؟ قيل نجمع بالكفر أو نجمع بأن يصرعه ويصيبه مس، فكل حينئذ على هذا القول، كل من قال عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقنا ورده ما يصير له مس لين توفى، على القول هذا. القول الثاني أن ولده مهما سوى معاصي ما يكفر. وتذكرون مرة معكم الحديث العجيب أن أهل جهنم من الكفار يبكتون المسلمين العصاة، فالله يغضب له يقول الأهوثان ها يا موحدين، يعني توحيد توحيد شوفوكم في النار معنا، ها يغضب الله ويخرجهم، توحيد عظيم عند الله، كيف كما بالحديث الذي خرجه إيش خرجه ابن أبي حاتم، وقال خرجه الألباني صحيح لغيره، صحيح لغيره، في قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. سمعته يقول يخرج الله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم. قال لما أدخلهم الله النار مع المشركين، اسمع الحديث، قال المشركون تزعمون أنكم أولياء الله وأنكم أهل التوحيد، يعني أنكم أولياء الله في الدنيا وليتوا بالتوحيد، فما بالكم معنا في النار. المشركين عيروا الموحدين، هم معهم في النار. تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار. فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم، فتشفع له الملائكة والنبيون ويشفع له المؤمنون. ومن كيف يشفع له؟ صاحب يصوم مع رمضان، يعرفه كيف حالك بلا في الحي نفسه ساكن معه، أو زميله في العمل ويعرفه، فيقول يا رب إخواننا كانوا يصومون معنا يصلون، قال اذهبوا واخرجوا من النار من تعرفه. هذا يجعلك تحرص على صحبة أهل العلم وصحبة أهل الصلاح، لهم شفاعة سبحان الله، كما قال الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، حتى رد عليه قال أحب الصالحين وأنت منهم، كنت تواضع الشافعي، لعلي أنال بهم شفاعة إذا وصلتهم جلست معهم عرفوني، لعل أكون في النار فيخرجوني بإذن الله. فيقول الله أخرجوا من النار من تعرفوا، يعني من لا تعرفون في الدنيا ما تشفعوا له، فيخرجوا ناس من أصحابهم يعرفون. حتى يخرجوا لله. فإذا رأى المشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلهم من أهل التوحيد فادركنا الشفاعة هذه فنخرج معهم. قال فذلك قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فيسمون في الجنة بالجهنميين من أجل السواد في وجوههم، فيقولون يا رب أذهب عنا هذا الاسم، فيأمرهم فيغتسلون من نهر في الجنة فيذهب الاسم عنهم. هذه زيادة كنت تحتاجها ولا لا؟ وإنك كنت ما تحب تدخل، ما تحب أحد يدخل جنة واسمه جهنمي وعلي عار الجهنم، فالله يذهب عنه هذا الاسم بإيش؟ بغمسه في نهر الحياة، يذهب عنه أنه جهنم. هذا فضل من الله، خلك وانت يا عبد الله الآن تحب لشخص من أمة محمد أنه يسمح جهنم يدخل النار الجنة، تحب أنت؟ ها؟ ما تحب. طيب كيف يذهب عنه هذا الاسم؟ أوريك كيف عاقبة اللي يسرح بالحلقة، انتبه. كيف يذهب عنه هذا الاسم جهنمي؟ وش يسوي بالله؟ يغسل من نهر الحياة يسمى، ثم يذهب عنه هذا الاسم وهذا الوصف، وين يروح بعدين؟ الجنة من غير هذا الاسم، واضح؟ هي خلها الآن عبرة، يحاول الإنسان في الدرس ما يطالع أنا ولا أنا. الشيخ السعدي شاف ابن عثيمين في الدرس، جاء طائر الشيخ ابن عثيمين طالع طبيعة البشر، قال يا محمد، الشيخ ابن عثيمين قال لي تلميذه، الشيخ السعدي قال تلميذه ابن عثيمين، يا محمد ترى صيد العلم خير من صيد الطير. نبه هذا السعدي رب الشيخ ابن عثيمين تربية حسنة، واستفاد منه الشيخ استفادة كثيرة. طيب نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره،
هب ان ابن عثيمين شرد من السعدي بعد الحركة أول كلمة من السعدي راح صار يجيب اعذار لما يحضر حلقة، وشو شيخ يا السعدي شد عليه والله الشيخ، كان مسك بعد الله هذا الاسم الشيخ ابن عثيمين حمقة طلب يجي أستاذ، كما قال النبي لواحد من أصحابه كبر في الجاهلية شد عليه خلاص شرط وكذا، كبر في النفس ما يتواضع للمعلمين. فلو راح ابن عثيمين بعد الكلمة يقول كلمني قدام الطلاب كذا، يقول لي سيد العلم فشني ما أدري شلون إلى آخره، كان نال العلم هذا علم يحتاج تواضع، ما يحتاج من هذول الجهلة الكبر اللي موش من صالحهم يشدد عليهم المعلم فيشردون ويشردوا غيرهم، والله شيخ شديد والله ما ادري شلون ويشرد الناس. طيب النبي قال انكم رؤوا فيك جاهلين، لو نفر الصحابي اعوذ بالله كان كفى وقتها، كره النبي وكره، لكن الصحابي يعلم ان هذا اسوه النبي. وكذلك من تاسى بالنبي في معامله الطلاب، ان بعضهم يحتاج تشديد احيانا وبعضهم يحتاج الى رخاء وهكذا بحسب اجتهاد المعلم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الحجر وقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين من حمأ من بشرا من صلصال من حمأ مسنون الآيات، يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له، ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل، ولهذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، كقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقد روى ابن جرير هنا أثرا غريبا عجيبا من حديث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خلق الله الملائكة قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، قالوا لا نفعل، فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة أخرى فقال لهم مثل ذلك فقالوا لا نفعل، فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة أخرى فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، فأبوا، فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، قالوا سمعنا وأطعنا، إلا إبليس كان من الكافرين الأولين. وفي ثبوت هذا عنه بعد، والظاهر أنه إسرائيلي والله أعلم.
هذا الأثر وانت مغمض عينيك ما تقول في صحته من غير نظر إلى سند، من غير نظر إلى سند. إذا قلت لي في نكارة شديدة، ما هي النكارة؟ ثوابت والشيء لا يعصون الله ما أمرهم فعلهم أمرون الملائكة، كيف يقول لهم اسجدوا؟ قل لا ما نسجد يا الله. قال الله في الملائكة بصفتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كيف يوصفون هكذا؟ هي نكارة. والظاهر أنه إسرائيلي، مو إسرائيلي معناها من دولة فلسطين، إن هذا اللفظ أنكره بعض العلماء، قال لا تسموها إسرائيل، إسرائيل ويعقوب فلا تنسبوهم إليه، هو بريء منها، قل دولة يهود المحتلة. نعم.
ثم قال تعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يذكر تعالى أنه أمر إبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزل التي كان فيها من الملأ الأعلى، وأنه رجيم أي مرجوم، وأنه قد اتبعه أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير أنه قال لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبي حاتم. وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث، وأنه أجيب إلى ذلك استدراجا له وإمهالا. فلما تحقق النظرة قبحه الله، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
وقد أخرج الترمذي في جامعه من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال لكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان. وحينئذ بأي شيء فسرت رنة الشيطان؟ بأي شيء فسرت رنة الشيطان؟ أهي الأغاني المطربة مع الموسيقى؟ وهل هذه رنة الشيطان؟ يأتي معنا، اقرأ.
قال رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب بما أغويتني، قال بعضهم أقسم بإغواء الله له. قال ابن كثير ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني لأزينن لهم، أي لذرية آدم عليه السلام في الأرض، أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها وأزعجهم إزعاجا، ولأغوينهم أجمعين، أي كما أغويتني وقدرت علي ذلك، أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كقوله أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله تعالى له متهددا ومتواعدا هذا صراط علي مستقيم، أي مرجعكم كلكم إليه، فأجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، وقيل طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي. قاله مجاهد والحسن وقتادة. كقوله وعلى الله قصد السبيل. وقرأ قيس بن عقبة،
والرنين هنا يذكر أن معناها الصوت الشديد والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء، فرن رن وصاح صيحة كما قيل لما فتحت مكة، لأن هذه الأشياء تضاد مشروع كبير. تعرف مكة مغسل للذنوب، يجون الناس عمرة يجون حج، فلما فتحت مكة صارت دار الإسلام قيل رن، أي صاح صيحة شديدة نسأل الله العافية. نعم.
وقرأ قيس بن عباد ومحمد بن سيرين وقتادة هذا صراط علي مستقيم كقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي رفيع، والمشهور القراءة الأولى. وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين، استثناء منقطع.
وقد جاء في الحديث الذي خرجه أبو بكر الشافعي في الرباعيات عن أنس صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، الله يهديهم بعض الناس تصيبهم نعمة المطر الخفيف والأجواء الجميلة فيستغلون ذلك في الطرب والغنى، وهذا ليس بطيب لأنه يقابل النعمة بكفر النعمة. ذلك قال صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة، فكلاهما ملعون. وفي الحديث الذي خرجه البزار صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الآن عرف الرنة، الرنة عند مصيبة يكون الصوت إيش؟ الشديد، النوح، صوت الشديد. فإبليس رن أي صاح شديدا صيحة جمعا الشياطين معه، هذه رنة إبليس. نعم.
وقد أورد ابن جرير هنا من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن موهب قال حدثنا يزيد بن قصيت قال كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارج من قراهم، فإذا أراد النبي أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم سأله ما بدا له، فبين نبي في مسجده إذ جاء عدو الله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة، فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال عدو الله أرأيت الذي تعوذ منه فهو هو، فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فرده، قال فردد ذلك 3 مرات، فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني، فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم 2 مرات، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه، فقال النبي إن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قال عدو الله قد سمعت هذا قبل أن تولد، قال النبي ويقول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك، قال عدو الله صدقت بهذا تنجو مني، فقال النبي أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، قال آخذه عند الغضب والهوى. وقوله
وهذا فيه نكارة، يعني أن يتكلم النبي مع إبليس ويرد عليه، لكن المعنى فيه صحة، إن أكثر شيء يستعين الشيطان على أغواء ابن آدم عند غلبة الهوى وعند إيش؟ الغضب. وذلك النبي ردد مرارا وقال إيش؟ لا تغضب، الولد عقبه بالغضب، الرجل يقتل صاحبه بالغضب. وذلك الشياطين الإنسية استغلت هذا، فقام أحد الوعاظ من مشيخة الصحوة بمحاضرة بعنوان اغضب، اوه لا الله، يعني يا شعب او ايها الناس اغضبوا على اولادكم، اغضب راتبك قليل، اغضب راح تنقطع لك الكهرباء، اغضب الى اخره، يخرجون بالغضب الناس الشوارع يقاتلون ولا امرهم. النبي يقول لا تغضب، وهذا طول المحاضرة محمر وجهه يغضب، يعني سخنت يعني رقبته شوي، يتفجر وجهه بالغضب، اغضب محاضرة اغضب، اعوذ بالله، كلها فلسفة ودعوة لمعارضة الرسول في قول لا تغضب. إذن الغضب هو لسبب الثورات هذه، اشحن المساكين، اشحن العامة، اشحن اشحن اشحن، ويطلع بعد ذلك يواجه الدبابات بصدره ويموت ويقتل، كله الغضب، خلاه يغضب على ولاة أمره، اغضب. فاحذر هذه المحاضرة، محاضرة اغضب. وأما من هو الشخص فلا تذكره الآن، هو واجب منزلي، واجب منزلي، من هو صاحب محاضرة اغضب، وما الذي يريده الخروج على ولاة الأمر، نسأل الله العافية. طيب،
وقوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، كما قال عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي قد كتب لكل باب منهم جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر فعله. قال إسماعيل بن علية وشعبة كلاهما عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله أنه قال سمعت علي بن أبي طالب وهو يخطب قال إن أبواب جهنم هكذا. قال أبو هارون أطباقا بعضها فوق بعض. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي،
أنا كنت والله أقول شيء في نفسي يشبه هذا، أن أطباق بعضها فوق بعض، ولكن هل هي بالميلان كذا، انطبق كذا وكذا وكذا وكذا، هو قال فوقها بعض بعض. ليش؟ أنا قلت هيك طبق لأني كنت أقول في نفسي أن الصراط المنسوب على متن جهنم أليس أدق من الشعر وأحد من السيف، وإذا أتى الكلوب يأخذ الجهنمي سواء بالمعاصي أو بالكفر وينزله على أم رأسه، ينزل كذا، هل يناسب الباب يكون كذا ولا يكون كذا؟ إنها جهنم أسفل الأرض، فالباب تنزل تحت أسفل سافلين، فيأتي الباب كذا أو كذا كذا، وكل واحد له جزء مقسوم حسب معاصيه، واحد عق أمه، امرأة عقت أمها، ولما جاءت عند زوجها عقت زوجها أيضا عياذا بالله، وماتت وهو ما سمح، أو عق ولي أمره وخرج عليه ونقض البيعة وزنى وشرب الخمر إلى آخره، هذا غير اللي حضر صوت الخمس لكن فعل دون ذلك، فكل واحد له جزء مقسوم سواء كانت جهنم كذا أطباق أو كذا، المهم يجي كل واحد طايح من الصراط العمق الشأن العظيم يستقر في المكان إيش الجزء الذي قسمه الله له، لأنه من أهل هذا العمل السيء حجمه كذا، إذن الباب حقه كذا. كل جزء له جزء، كل باب له جزء مقسوم من أهل جهنم، نعوذ بالله من جهنم. وإحنا نتكلم اليوم على الشيطان وجهنم، إنه يفرح قلبنا إنه فيه موعد بعد نحو ستة أيام تغلق فيه أبواب الجحيم، السبعة أبواب هذه كلها تغلق، وتسلسل الشياطين، وهو دخول رمضان، بل وتفتح أبواب الجنة، فنشعر الآن بالفرح ونحن نسمع جهنم وعذابها والشيطان وإغواؤه، وأن هذا في رمضان سيغلق، كما روى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم. السبعة أبواب إيش؟ تفتح. كما أن الثمانية أبواب الجنة سبعة أبواب تغلق، كما أن الثمانية أبواب الجنة تفتح، لينشط الصائمون في العمل الصالح، يقول مفتوح على الجنة، يقعد يقرأ قرآن ويبر والديه ويصلي التراويح ويطير لها، مفتوح تفائل. اليأس من التوبة يقول أغلقت، فيتفائل ويترك التشاؤم، ويعلم أن الله يقبل التوبة فيتوب إلى الله، لأن أبواب الجهنم مغلقة، فرصة عظيمة للتوبة. طيب نقرأ المسند،
نقرأ السطر، بس
نقرأ السطر ونقرأ المسند.
وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبير بن يريم عن علي رضي الله عنه قال: أبواب جهنم سبعة، بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها.
من هو الذي قاله؟
علي.
علي بن من؟
علي رضي الله عنه طالب.
طيب وش السند؟
قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة هبيرة ابن يريم عن علي.
من خرجه؟ هذا كمعلق، هذا معلق معناه، لكن لا يبعد. أنا وقع في نفسي هذا من غير أرى هذا،
لكن تتم توضح هذا. وقال أكرم سبعة أبواب أي سبعة أطباق. وقال ابن جرير سبعة أبواب: أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. وروى الضحاك عن ابن عباس نحوه، وكذا روي عن الأعمش بنحوه أيضا. بس
جزاك الله خير، هيا نبدأ الآن نقرأ المسند.